إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا، من يهد الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدًا عبده ورسوله صلى الله عليه وآله وسلم تسليمًا كثيرًا. أما بعد، وصلنا في تفسير سورة البقرة إلى القصتين اللتين ذكرهما الله تبارك وتعالى لبيان آفتين عظيمتين في الجهاد، لبيان آفتين عظيمتين في الجهاد. الآفة الأولى الخوف والهلع والجزع من الجهاد، مع أن أجل كل إنسان معلوم لا يتقدم ولا يتأخر، ولو كان أحد يموت قبل أجله لأجل الجهاد لمات خالد ابن الوليد رضي الله عنه في ساحة القتال، ومع ذلك لم يمت في ساحة القتال، وإنما مات كما يموت أي إنسان. فهذه الآفة الأولى، أن الناس يتركون الجهاد خوفا من الموت. وقد أكد الله تبارك وتعالى هذا في غير ما موضع، ففي سورة النساء قال سبحانه: ألم تر إلى الذين قيل لهم كفوا أيديكم وأقيموا الصلاة وآتوا الزكاة، يعني ما كان مفروضا عليهم الجهاد، قالوا ربنا لما كتبت علينا القتال. نعم، ألم تر إلى الذين قيل لهم كفوا أيديكم وأقيموا الصلاة وآتوا الزكاة، قال الله تبارك وتعالى: فلما كتب فلما كتب عليهم القتال إذا فريق منهم يخشون الناس كخشية الله أو أشد خشية، وقالوا ربنا لما كتبت علينا القتال. طيب أنتم الذين طلبتم، فإذا هم تمنوا الجهاد، فلما جاء الجهاد انفرط عزمهم وفترت همتهم، فرد الله تبارك وتعالى عليهم بقوله: قل متاع الدنيا قليل والآخرة خير لمن اتقى ولا تظلمون فتيلا، أينما تكونوا يدرككم الموت ولو كنتم في بروج مشيدة. ففي هذا الموضع أيضا ذكر الله تبارك وتعالى هاتين الآفتين: آفة الخوف من الموت، وآفة أنه عندما يعزم الأمر ويأتي الجهاد ينفرط عزمهم وتفتر همتهم. فذكر الله تبارك وتعالى في القصة الأولى هذه الآفة الأولى، وفي القصة الثانية الآفة الثانية. وقد شرعنا في بيان القصة الأولى ووصلنا عند قوله تعالى: من ذا الذي يقرض الله قرضا حسنا؟ وذكرنا أن النفقة والجهاد يقترنان كثيرا في كتاب الله تبارك وتعالى، والسر في ذلك أن سوق الجهاد لا يقوم إلا بالنفقة، وأن النفقة هي عماد الجهاد، وأن النفقة هي عماد الجهاد. فدعا سبحانه وتعالى إلى القرض، القرض وسماه الله تبارك وتعالى قرضا لأنه مردود عليك، ولكنه مردود عليك بالربا الكثير الحلال الطيب المباح، كما قال تبارك وتعالى: يمحق الله الربا الذي بين الناس ويربي أن يزيد الصدقات. من ذا الذي يقرض الله قرضا حسنا؟ وقد عرفنا أن القرض الحسن له خمسة شروط هي الإخلاص والحلال، وأن تكون النفس طيبة بهذه النفقة، وأن يكون هذا القرض في محله، والخامس ألا يمن ولا يؤذي. فهذا هو القرض الإيش؟ القرض الحسن. هذا هو القرض الحسن. من ذا الذي يقرض الله قرضا حسنا فيضاعفه له أضعافا كثيرة بلا حدود؟ فإذا كانت الحسنة بعشر أمثالها، وإذا كان الله تبارك وتعالى قال في الحديث القدسي: كل عمل ابن آدم يضاعف، الحسنة بعشر أمثالها إلى 700 ضعف إلا الصوم، فكذلك الجهاد أيها الأخوة. فالنفقة في الجهاد لا يعلم المضاعفة عليها إلا الله تبارك وتعالى. فعندنا الصوم وعندنا الجهاد، عندنا الصوم والجهاد، والسر في ذلك أيها الأخوة أن الصوم هو تعويض للنفس على الترك لله، والجهاد هو تعويض للنفس على البذل لله. فإذا في ترك وفي بذل، في عطاء وفي إيش؟ وفي منع. وهذا هو أصل الإيمان: من أحب لله وأبغض لله وأعطى لله ومنع لله فقد استكمل الإيمان، فقد استكمل الإيمان. فهذا هو السر في مضاعفة يعني أجر الصيام والجهاد بلا حدود، أن الصيام هو تدريب للنفس على المنع لله والامتناع لله والترك لله، يترك الربا لله ويترك الزنا لله ويترك شرب الخمر لله، هذا كله يتعلمه من الصيام. وأما الجهاد فيعودك البذل لله، لأنه إذا خرج في الجهاد بسيفه وهو يعلم أن مهجة نفسه فيه ممكن ألا يرجع، فإذا هذا مستعد لأن يبذل ما دونه، فتجده يصلي ويتصدق ويحج ويفعل الخير، كل هذا يتعلمه من الجهاد. وهذا هو نفس المعنى الذي يقال في الهجرة والجهاد. الهجرة ترك لله، ولذلك الصيام كان هجرة. وقد قرن النبي صلى الله عليه وسلم بين المهاجر وبين المجاهد، قال: والمهاجر، المهاجر من هجر ما نهى الله عنه، والمجاهد من جاهد نفسه في طاعة الله. فتأمل، يعني الدين كله، يعني مهما تعددت الآيات والأحاديث فهو يرجع إلى أصول أيها الإخوة، فهو يرجع إلى أصول. ولذلك أنت في الدين تتعلم الترك والفعل، الترك لله والفعل لله. افعل ولا افعل ولا تفعل، افعل تتعود عليها من خلال الجهاد، لا تفعل تتعود عليها من خلال الإيش؟ من خلال الصيام والهجرة، من خلال الصيام والهجرة. فيضاعفه له أضعافا كثيرة، والله يقبض ويبسط. هو القابض الباسط سبحانه وتعالى. فلما ذكر المضاعفة فقال سبحانه: والله يقبض ويبسط. فطالما أنه بيده العطاء والمنع، فهو عندما يضاعف يضاعف بغير، يضاعف بغير حساب. وإليه ترجعون، أي فيجازيكم على ما قدمتم لله تبارك وتعالى من الفعل ومن الترك. فهذا هو الموضع الذي وصلنا إليه. وقد ذكر ابن كثير رحمة الله عليه عند هذا الموضع: من ذا الذي يقرض الله قرضا حسنا؟ ذكر القصة المشهورة، وهي قصة أبي الدحداح الأنصاري. وهذه قصة صحيحة صححها محقق سنن سعيد بن منصور، وهو الدكتور سعد الحميد. سنن سعيد بن منصور طبعت، يعني طبعة محققة، حققها الدكتور سعد الحميد وصحح يعني هذا الحديث، فهو حديث صحيح. أخرجه ابن أبي حاتم عن عبد الله بن مسعود قال: لما نزلت من ذا الذي يقرض الله قرضا حسنا فيضاعفه له، هذه دعوة للقرض، دعوة للبذل. من ذا الذي يقرض الله قرضا حسنا؟ فتأمل كيف كانت استجابة صحابة النبي صلى الله عليه وآله وسلم لما ينزل من الوحي، سواء من القرآن أو من السنة. كان الواحد منهم يسمع مثلا قوله تعالى: لن تنالوا البر حتى تنفقوا مما تحبون، فينظر في الشيء الذي يحبه وينفق منه لله تبارك وتعالى. تحب طعاما معينا، فاكهة معينة، ثيابا معينة، فالإنسان ينفق مما يحبه، لأنه إذا أنفق مما يحبه دل هذا على حبه لله تبارك وتعالى، فهو يحب الشيء ومع ذلك ينفق منه، كما في قوله تعالى: ويطعمون الطعام على حبه، سواء كان المراد حب الطعام أو حب الله تبارك وتعالى. فلما نزلت من ذا الذي يقرض الله قرضا حسنا، قال أبو الدحداح الأنصاري: يا رسول الله، وإن الله لا يريد منا القرض، إن الله لا يريد منا القرض. قال: نعم يا أبو الدحداح. وقد عرفنا أنه سمي قرض لأنه مردود عليك وزيادة، مردود عليك وزيادة. قال: أرني يدك يا رسول الله. يعني القضية مش قضية كناء كما هو في زماننا، زماننا يعني فعلا كما قال عليه الصلاة والسلام يفتح القول ويخزن العمل، هذا حديث صحيح صححه الشيخ الألباني في الصحيح، يفتح القول ويخزن العمل. ولذلك الآن ما شاء الله تجد الخطب والمحاضرات والكتب المصنفة والسيديهات والإنترنت، يفتح القول ويخزن العمل. وقد كانت خطبة الحرم المكي هذا الأسبوع للدكتور صالح بن حميد عن حسن الخلق، فكان مما ذكره حفظه الله أننا نعرف جيدا الأخلاق الحسنة، نعرفها، نعرف أن في صدق وفي أمانة وفي طيب الكلام وفي الابتسامة، نعرف كلها. قال وللأسف يعني القليل منا من يمتثل لهذه الأخلاق، فإذا هذه هي قضية زماننا. فأبو الدحداح رضي الله عنه قال أرني يدك يا رسول الله، القضية مش قضية كلام، حتى يبايعه ويعقد معه يعني ما عزم عليه. قال فناوله يده قال فإني قد أقرضت ربي حائطي، حائط بستان، إيش كان في هذا الحائط؟ قال وحائط له فيه 600 نخلة، 600 نخلة في حائط، وأم الدحداح فيه وعيالها. فلما عقد العقد مع النبي صلى الله عليه وآله وسلم الذي هو في الحقيقة عقد مع الله، قال فجاء أبو الدحداح فناداها يا أم الدحداح، قالت لبيك، قال اخرجي فقد أقرضته ربي عز وجل، مع أنه عقد مع من؟ مع النبي صلى الله عليه وآله وسلم. فهذا مثل قوله تعالى إن الذين يبايعونك إنما يبايعون الله، إنما يبايعون الله، لأن النبي صلى الله عليه وآله وسلم هو الذي تولى هذا العقد، هو الذي تولى هذا العقد. كما أن مثلا حاكم معين يريد أن يأخذ ميثاق من الناس فيرسل نائبا له، فالناس إذا أعطوا الميثاق لهذا النائب فهم أعطوه لهذا الحاكم الذي أرسله. قال فقد أقرضته ربي عز وجل. فإذا هذا أيها الإخوة يعني مثال من أعظم الأمثلة على امتثال صحابة النبي صلى الله عليه وآله وسلم لما ينزل من الوحي الذي به الهدى والرشاد. نعم. قوله قرضا حسنا ذكر لنا ابن كثير أقوال السلف، فمنهم من قال هو النفقة في سبيل الله، وعندما نقول في سبيل الله فهي شاملة للشروط الخمس، لأن في سبيل الله كافية، في سبيل الله يعني متوفر فيها جميع الشروط التي يحبها الله تبارك وتعالى ويرضاه. ومنهم من قال النفقة على العيال، ومنهم من قال التسبيح والتقديس، ولا مانع من أن هذه الأقوال تكون كلها مرادة، لأن حقيقة القرض هو العطاء، حقيقة القرض هو ماذا؟ هو العطاء. فتقول حقيقة القرض هو العطاء، هو العطاء. وقد قال النبي صلى الله عليه وآله وسلم من أعطى لله، من أعطى لله. وقال صلى الله عليه وآله وسلم من أنفق زوجين في سبيل الله. ثم بين النبي صلى الله عليه وسلم هذه النفقة قال فمن كان من أهل الصلاة نودي من باب الصلاة، ومن كان من أهل الجهاد نودي من باب الجهاد، ومن كان من أهل الصيام نودي من باب الريان. فعلم أن هذه كلها نفق، فعلم أن هذه كلها نفق، وهذا مما ينبغي أن يصحح، فإن الناس صاروا لا يفهمون من النفقة إلا التصدق بالمال. لا، النفقة هي العطاء، هي البذل لله تبارك وتعالى، كما قال النبي صلى الله عليه وسلم: الإيمان السماحة والصبر. حتى نؤكد ما ذكرنا في أول الدرس، الإيمان السماحة والصبر. السماحة يعني شو؟ ها؟ يعني ما تسمح به نفسك العطاء. والصبر مثل ليش؟ ها؟ مثل الصوم. الصبر يعينك على إيش؟ ها؟ لا تفعل. والسماحة تعينك على إيش؟ افعل. فإذا افعل ولا تفعل، السماحة والصبر. فهذا المعنى يدل عليه هذه الأدلة المتعددة. عندك حديث لما رواه الإمام أحمد، و يعني قد يحسن، عن أبي عثمان النهدي قال: أتيت أبا هريرة فقلت له: إنه بلغني أنك تقول إن الحسنة تضاعف ألف ألف حسنة. فقال: وما أعجبك من ذلك؟ لقد سمعته من النبي صلى الله عليه وآله وسلم يقول: إن الله يضاعف الحسنة ألف ألفي ألف حسنة. فإذا هذا يدل عليه قول الله تبارك وتعالى: فيضاعفه له أضعافا كثيرة بلا حدود. الذي بعده عندك أيضا رواه ابن أبي حاتم قال: حدثنا أبو خلاد أيضا قد يحسن، وهو في معنى الحديث الذي ذكرناه الآن. وفي معنى هذا الحديث حديث السوق المشهور، حديث السوق. الشيخ سليم الهلالي حفظه الله له رسالة في هذا الحديث: القول الموثوق في حديث السوق، القول الموثوق في تصحيح حديث دخول السوق. الشيخ الألباني حسنه، والشيخ سليم هنا يقول في تصحيح، فكأنه يعني وقف له على طرق فصححه بها. عن عبد الله بن عمر أن رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم قال: من دخل سوقا من الأسواق فقال: لا إله إلا الله وحده لا شريك له، له الملك وله الحمد وهو على كل شيء قدير، كتب الله له ألف ألف حسنة مليون، ومحى عنه ألف ألف سيئة، ما تتعجب من هذا، لأن السوق موطن الغفلة. فالذي يوفق إلى أن يقول مثل هذا الذكر فهو من توفيق من الله تبارك وتعالى. الإنسان من أول ما يخرج من البيت كل تركيزه أشتري ماذا وكذا، فعندما يدخل السوق ينسى. فقليل من الناس الذي يذكر هذا الذكر. وعبادة الله تبارك وتعالى في أوقات الغفلة تضاعف جدا، في أوقات الغفلة. ولذلك الإنسان عندما ينام الناس أنت تقوم تصلي، فهذه الصلاة تضاعف جدا، لأنها في أوقات الإيش؟ في أوقات الغفلة. وكذلك حديث السوق، الناس في غفلتهم وفي البيع والشراء، ومع ذلك أنت تذكر ربك سبحانه وتعالى بمثل هذا الذكر. ولذلك قال صلى الله عليه وآله وسلم: عبادة في الهرج كهجرة إلي. هذا حديث صحيح رواه مسلم. عبادة في الهرج، الناس في هرج، في قتل، في نزاعات وخلافات، ومع ذلك أنت تعبد الله تبارك وتعالى. فإذا أنت ما تأثرت بهم، بل أنت مشغول بعبادة الله تبارك وتعالى. عبادة في الهرج كهجرة إلي، كهجرة إلى النبي صلى الله عليه وآله وسلم. فالعبادة أيها الإخوة في أوقات الغفلة تضاعف جدا. يعجب ربك إلى الجماعة الذين يخرجون في سفر فينامون فيقوم أحدهم ويعني ينتهز غفلتهم، هم ناموا وهو يقوم من بينهم فيتوضأ ويصل. فيعجب الله تبارك وتعالى من مثل هذا، لأنها عبادة في أوقات الغفلة. والله يقبض يعني يضيق على من يشاء في الرزق، ويبسط ويوسعه على آخرين، وله الحكمة البالغة في ذلك، وإليه ترجعون أي يوم القيامة فيجازيكم على ما قدمتم من الأعمال. فهذه القصة الأولى التي فيها علاج للآفة التي تعرض للمجاهد، وهي الخوف من الموت، الخوف من الموت. وليس هذا شأن المؤمن، المؤمن لا يكون جبانا. ولذلك قال صلى الله عليه وآله وسلم: شر ما في رجل جبن هالع، جبن هالع وبخل خالع. يعني جبن وبخل، الجبن الذي يجعله هلوعا أو خلوعا، يعني ينخلع قلبه من الخوف، وكذلك البخل الهالع الذي يجعله هالعا. فالمؤمن لا يكون بخيلا ولا يكون جبانا. وأما القصة الثانية فتعالج ماذا؟ تعالج جماعة يتمنون الجهاد، كما هو الحال في هذه الأيام عندما يحصل اعتداء من أعداء الإسلام على بعض الدول الإسلامية أو على جماعة من المسلمين، تجد المظاهرات في جميع أنحاء العالم، كما حصل مثلا في الاعتداء اليهودي على غزة، مظاهرات من هنا ومن هنا، والجهاد أي جهاد. ولو حصل فعلا ستجد هؤلاء أول من يفر، إذا كان ما استطاع أن يجاهد نفسه على طاعة الله، ما استطاع أن يجاهد نفسه في الالتزام بدين الله والمحافظة على الصلاة الخمس وأن يحفظ بناته من التبرج والسفور، هذا يجاهد أعداء الله عز وجل. فإذا هذا يعالج هذه القضية. فقال تعالى: ألم تر إلى الملأ من بني إسرائيل من بعد موسى. فإذا هذه القصة كانت بعد موسى بزمن طويل جدا. إذ قالوا لنبي لهم: ابعث لنا ملكا نقاتل في سبيل الله، حدد لنا ملك وعين لنا ملك حتى نقاتل تحت رايته. فإذا طلبوا الجهاد وتمنوا الجهاد، فقال لهم نبيهم كما نحن نقول في مثل هذه الأيام: هل عسيتم إن كتب عليكم القتال ألا تقاتلوا؟ فردوا قالوا: ما لنا ألا نقاتل في سبيل الله، إيش اللي منعنا من الجهاد؟ وقد أخرجنا من ديارنا وأبنائنا، أعداؤنا أخرجونا من الديار وقتلوا أبناءنا، فإذا الحامل على الجهاد موجود، فلماذا لا نجاهد؟ فلما كتب عليهم القتال تولوا إلا قليلا منهم، كما في الآية الأخرى: فلما كتب عليهم القتال إذا فريق منهم يخشون الناس كخشية الله أو أشد خشية، وقالوا ربنا لما كتبت علينا القتال. طب أنتم الذين طلبتموه. فإذا القصة تعالج هذا الأمر. ألم تر إلى الملأ، والملأ يعني هم وجهاء القوم، شرفاء القوم الذين يعني يتكلمون في هذه الأمور العامة التي تهم قومهم. ألم ترى، وقد عرفنا إن هذا يعني لأنه خبر من الله تبارك وتعالى، فكأن النبي صلى الله عليه وآله وسلم يراه رأي عين، فالرؤية هنا رؤية علمية. ألم ترى يعني ألم تعلم، ولكن لما كان هذا من إخبار الله عز وجل فهو كأنه رؤية. ألم تر إلى الملأ من بني إسرائيل من بعد موسى إذ قالوا لنبي لهم، من هذا النبي؟ قيل هو يوشع بن نون. قال ابن كثير وهذا القول بعيد، لأن هذا كان بعد موسى بدهر طويل، كان ذلك في زمان داود عليه السلام كما هنا، وكان بين داود وموسى ما يزيد عن 1000 سنة. فإذا نقول هذه القصة كانت بعد موسى 1000 سنة، وأما يوشع بن نون فكان بعد موسى بقليل. يوشع بن نون لما كتب الله تبارك وتعالى على بني إسرائيل التيه 40 سنة، مات موسى ومات هارون، ثم بعد ذلك دخل يوشع بن نون الأرض المقدسة، وهو الذي حبست له الشمس، فهذا كان قريبا من موسى. وأما هذه القصة فكانت في زمان داود، وبين داود وموسى 1000 سنة. فإذا ليس هذا النبي إذ قالوا لنبي لهم، ليس هذا النبي هو يوشع. قال وقال السدي هو شمعون، وقال مجاهد شمويل. شمعون وشمويل يعني بمعنى واحد، شمعون وشمويل، شمويل إيل يعني الله، وشم يعني يا الله اسمع، يا الله اسمع، هذا معنى شمويل أو شمعون، معناه يعني سمع الله. وطبعا هذا يعني له قصة، النبي شمويل أو شمعون هذا له قصة. وهذه القصة أيها الإخوة يعني قد ذكرها ابن كثير في البداية والنهاية، وذكرها هنا أيضا، وخلاصتها أن بني إسرائيل بعد موسى عليه السلام كانوا على طريق الاستقامة مدة من الزمان بعد موسى، ثم أحدثوا الأحداث وعبد بعضهم الأصنام، بدأ الانحراف عن منهج الأنبياء. ولم يزل بين أظهرهم من الأنبياء من يأمرهم بالمعروف وينهاهم عن المنكر ويقيمهم على منهج التوراة. هذا يدل عليه قوله صلى الله عليه وآله وسلم كانت بنو إسرائيل تسوسهم الأنبياء، هذا حديث الصحيحين، كانت بنو إسرائيل تسوسهم الأنبياء، كلما هلك نبي تبعه نبي. فهذا دليل لابن كثير هنا لما قال ولم يزل بين أظهرهم من الأنبياء من يأمرهم بالمعروف وينهاهم عن المنكر. قال إلى أن فعلوا ما فعلوا، إلى أن فعلوا ما فعلوا، كما كانت هذه الأمة، الأمة هذه بعد النبي صلى الله عليه وسلم كانوا على منهج الاستقامة في أيام الخلفاء الراشدين، ثم بدأت الأحداث تحدث حتى صار أمرها كما صار في بني إسرائيل. وصدق قوله صلى الله عليه وآله وسلم لتأخذن أمتي ما أخذ القرون قبلها، وهذا كله بسبب الانحراف عن منهج الله وعن دين الله. فلما فعلوا ما فعلوا سلط الله عليهم أعداءهم فقتلوا منهم مقتلة عظيمة وأسروا خلقا كثيرا وأخذوا منهم بلادا كثيرة، ولم يكن أحد يقاتلهم إلا غلبوه. يعني كانوا قبل ذلك إذا قاتلوا أحد غلبوه، وذلك أنهم كان عندهم التوراة والتابوت، كان عندهم التابوت فيه آثار من آثار موسى عليه السلام كما سيأتينا فيه العصا، وفيه بقية من الألواح التي كتب الله تبارك وتعالى فيها التوراة. فكان التابوت هذا كان بينهم وكانوا ينصرون به، وذلك أنهم كان عندهم التوراة والتابوت الذي كان في قديم الزمان، وكان ذلك موروثا لخلفهم عن سلفهم إلى موسى الكريم. فإذا كانوا ينصرون لما كان بينهم هذا التابوت. قال فلم يزل بهم تماديهم على الضلال حتى استلبه منهم بعض الملوك في بعض الحروب، أخذ منهم هذا التابوت. فلما أخذ منهم هذا التابوت كانوا يغلبون بعد ذلك. قال حتى استلبه منهم بعض الملوك في بعض الحروب وأخذ التوراة من أيديهم، ولم يبق من يحفظها فيهم إلا القليل، وانقطعت النبوة من أسباطهم، ولم يبق من سبط لاوي. طبعا سبط لاوي هذا سبط النبوة، السبط مثل القبيلة في العرب، فالنبوة كانت في هذا السبط، سبط اللاويين. وأما الملك كان في سبط إيش؟ في سبط يهوذا. فالنبوة في سبط لاوي، والملك كان في سبط يهوذا. فلم يبق من سبط لاوي الذي كان فيه الأنبياء إلا امرأة حامل من بعلها، ما بقي من هذا السبط إلا هذه المرأة وهي حامل من بعلها من زوجها وقد قتل. فأخذوها فحبسوها في بيت واحتفظوا بها لعل الله يرزقها غلاما يكون نبيا له. ولم تزل تلك المرأة تدعو الله عز وجل أن يرزقها غلاما، فسمع الله لها ووهبها غلاما. فلما سمع الله عز وجل لها فسمته إيش؟ شمعون أو شمويل، يعني سمع الله، أن الله سمع دعاءها واستجاب دعاءها. فشب ذلك الغلام ونشأ فيه وأنبته الله نباتا حسنا. فإذا هذا هو الغلام الوحيد الذي في صفة لاو. فلما بلغ سن الأنبياء أوحى الله إليه وأمره بالدعوة إليه وتوحيده، فدعا بني إسرائيل فطلبوا منه أن يقيم لهم ملكا يقاتلون معه أعداءهم. فإذا هذا قصة هذا النبي، إذ قالوا لنبي لهم، ولما لم يكن في ذكر اسمه فائدة، يعني ما ذكرها الله تبارك وتعالى، ومع ذلك فالعلم بهذا لا بأس به، العلم بهذا لا بأس به. فأنت الآن عرفت أن هذا النبي هو شمعون أو شمويل، وعرفت قصته. فالمهم أنهم قالوا لنبي لهم ابعث لنا ملكا، يعني عين لنا، طلع لنا، مثل كما يبعث الماء من الأرض، ابعث لنا ملكا نقاتل في سبيل الله. قال وكان الملك أيضا قد باد فيهم، كما أن النبوة كادت أن تنتهي منهم فكذلك الملك يعني كان باد فيهم، فمن أجل هذا طلبوا ملكا، طلبوا ملكا. فقال لهم النبي فهل عسيتم إن أقام الله لكم ملكا ألا تفوا بما التزمتم من القتال؟ قالوا وما لنا ألا نقاتل في سبيل الله وقد أخرجنا من ديارنا وأبنائنا. فإذا لا مانع أن الإنسان يقاتل عن دياره، عن وطنه، يقاتل عن أبنائه، لكن يقاتل عن وطنه لأنه وطن إسلامي، لأنه من بلاد المسلمين، لأنه من بلاد المسلمين، ما يكون مجرد القتال عن الأرض، وإنما القتال عن الوطن، لأنه وطن من أوطان المسلمين. قال أي وقد أخذت منا البلاد وسبيت الأولاد. قال الله تعالى: فلما كتب عليهم القتال تولوا أعرضوا عن العهد الذي أخذوه على أنفسهم. ولذلك كان من دعائه صلى الله عليه وسلم: اللهم إني أسألك العزيمة على الرشد والثبات في الإيش في الأمر. اللهم إني أسألك العزيمة على الرشد. فإذا هم حصل عندهم الإيش حصل عندهم العزيمة على الرشد، لكن ما ثبتوا في الإيش في الأمر. فالإنسان يعزم على الرشد ويثبت في الأمر، وهذا لا يكون إلا بالله تبارك وتعالى. اللهم إني أسألك العزيمة على الرشد والثبات في الأمر. فكله من الله تبارك وتعالى، بداية الأمر ونهاية الأمر. بداية الأمر بالإيش؟ بالعزيمة. كثير من الناس يشتكي ويقول في نكسة، ما عندنا همة لطلب العلم. طب فانت سأل الله عز وجل: اللهم إني أسألك العزيمة على الرشد. فإن هذه العزيمة لا تكون إلا من الله تبارك وتعالى، التي نسميها إيش؟ التي نسميها استطاعة الإيش؟ التوفيق. استطاعة التوفيق، استطاعة الآلات عندك، البدن صحيح، فهذه لا تسمى استطاعة الآلات، لكن استطاعة التوفيق هذه لا تكون إلا من الله تبارك وتعالى. العزيمة على الرشد والثبات في الأمر. والله عليم بالظالمين. فالذي لا يوفي بالعهد، الذي لا يوفي بالعهد ظالم، لأنهم أخذوا العهد على أنفسهم وما وفوا به. كالذي يقول: لئن رزقني الله مالا لأفعلن كذا وكذا، فإذا جاءه المال ترك، هذا ظالم. لئن مكنني الله تبارك وتعالى من وقت لأطلبن العلم واجتهدن فيه، فعندما يمكن يترك، فهذا ظالم. والله عليم بالظالمين. فنقض العهد وعدم الوفاء بالعهد هذا إيش؟ هذا ظلم. وقال لهم نبيهم: إن الله قد بعث لكم طالوت ملكا كما طلبتم. هم قالوا: ابعث لنا ملكا. ملكا هذه إيش؟ نكرة في سياق الإيش؟ الإثبات. ابعث لنا ملكا، أي ملك؟ أنتم ما حددتم. طيب لما جاء التحديد اعترض، كما هي عادة بني إسرائيل. وقال لهم نبيهم: إن الله قد بعث لكم طالوت ملكا. ولم يكن طالوت من سبط يهوذا الذي منه الإيش؟ منه الملوك، لم يكن من هذا السبط. قال: وكان رجلا من أجنادهم، ولم يكن من بيت الملك فيهم، لأن الملك فيهم كان في سبط يهوذا، ولم يكن هذا من ذلك السبط. فقالوا: أنى يكون له الملك علينا، أي كيف يكون ملكا علينا ونحن أحق بالملك منه، لأنهم الملأ من بني إسرائيل. فإذا هؤلاء الذين هم علية القوم، الذين هم يعني يدبرون أمور يعني قومهم، قالوا: ونحن أحق بالملك منه ولم يؤت ساعة من المال. هذا فقير لا مال له يقوم بالملك. وقد ذكر بعضهم أنه كان سقاء، وقيل دبابا، وهذا اعتراض منهم على نبيهم وتعنت، وكان الأولى بهم طاعة وقول معروف. يعني هذا نبيكم لا يفعل إلا بالوحي، فلماذا تعترضون عليه؟ إن الله قد بعث لكم، يعني ليس هذا النبي هو الذي عين لهم طالوت، بل الذي عينه الله عز وجل. إن الله قد بعث لكم طالوت ملكا. فالله تبارك وتعالى هو الذي بعثه واختاره. قال إن الله اصطفاه عليكم، مرة ثانية ذكرهم بإيش؟ إن الله قد بعث. فلما اعترضوا قال إن الله اصطفاه عليكم. وزاده بسطة في العلم والجسم. فكيف رد عليهم نبيهم؟ الأول قال إن الله اصطفاه عليكم، وهذا كاف في الرضا به. ثم ذكر لهم سببا آخر، وهو ما يوجب أن يقدم عليه. قال وزاده بسطة، يعني سعة وقوة في العلم والجسم. والعلم هنا هو علم السياسة والحرب الذي يليق بالإيش؟ بالملوك. يقول لست أنا الذي عينته من تلقاء نفسي، بل الله أمرني به لما طلبتم مني ذلك. وزاده بسطة، أي ومع هذا أعلم منكم وأنبل وأشكل منكم وأشد قوة وصبرا في الحرب ومعرفة بها. ومنها هنا ينبغي أن يكون الملك ذا علم وشكل حسن وقوة شديدة في بدنه ونفسه، وهذا مما اشترته يعني أهل السنة والجماعة في الخليفة، أن يكون صحيحا في بدنه، في سمعه، وفي بصره، وفي أعضائه. فهذه من الشروط، علاوة على أن يكون قرشيا، وأن يكون يعني على علم سواء بنفسه أو بغيره. فهذه شروط في الملك. ثم قال لهم أيضا والله يؤتي ملكه من يشاء. فإذا هذا رد آخر، والله يؤتي ملكه من يشاء، فهذا رادع لكم عن الاعتراض. والله واسع عليم، والله واسع عليم. واسع يناسب ماذا؟ يؤتي ملكه، يؤتي ملكه، لأنه سبحانه وتعالى واسع. طيب وعليم يناسب ماذا؟ يناسب من يشاء، من يشاء. فلما ذكر من يشاء، أي أنه سبحانه وتعالى يفعل هذا على علم، يفعل هذا على علم. يؤتي ملكه لأنه واسع، ومن يشاء لأنه عليم سبحانه وتعالى. والله واسع عليم. وقال لهم نبيه إن آية ملكه، علامة ملك طالوت حتى تطمئنوا، أي يأتيكم التابوت، يأتيكم التابوت الذي سلب منكم، لأن أعداؤهم كانوا سلبوا منهم هذا التابوت. فالعلامة والدليل على صحة ملكه وعلى بركة ملكه أن التابوت سيرجع إليه. فيه سكينة من ربكم وبقية، يعني وفيه بقية. فإذا هذا فيه سكينة وبقية. قوله فيه سكينة، هل الفيه هنا للظرفية ولا للسببية؟ فيه سكينة، يعني هل في شيء اسمه السكينة نحصله في داخل التابوت، ولا السكينة تحصل بسببه؟ طبعا هذان قولان للعلماء. فمنهم من قال فيه، الفيه هنا للإيش؟ للسببية. السببية يعني أن السكينة تحصل لهم بسبب مجيء هذا التابوت. ومنهم من قال فيه سكينة، قالوا فيه سكينة يعني كما فسرها علي ومجاهد كما سنذكر الآن من أقوالهم. فإما أن تكون فعل ظرفية وإما أن تكون للسببية. وأما بقية يعني وفيه بقية مما ترك آل موسى وآل هارون، الفي هنا للإيش؟ ها؟ الثانية للإيش؟ للظرفية. بقية مما ترك آل موسى وآل هارون يعني العصا ويعني رضاب الألواح التي كتب فيها التوراة. فعلى كل حال فيه سكينة في احتمال أن تكون في للظرفية أو للسببية، وأما وبقية يعني وفيه بقية فهذه للظرفية. تحمله الملائكة يعني يأتيكم التابوت تحمله الملائكة، فهذا التابوت الذي يأتي به الملائكة. شوف عندما يكونون هكذا فيرون التابوت هذا الصندوق قد جاءهم، جاء في الهواء، فهذه علامة على صحة وبركة ملك يعني طالوت. وطبعا بنو إسرائيل كانت فيهم الأعاجيب كما قال النبي صلى الله عليه وآله وسلم: حدثوا عن بني إسرائيل فإنهم قد كانت فيهم الأعاجيب. فالله تبارك وتعالى يعني أراهم وآتاهم من الآيات ما على مثله يؤمن، ومع ذلك يعني ما آمن أكثرهم. قال: إن في ذلك لآية لكم، إن في ذلك لآية، آية ترونها عيانا إن كنتم مؤمنين. فالآيات لا ينتفع بها إلا الإيش؟ لا ينتفع بها إلا المؤمن، وأما الكافر لا ينتفع. لما قال كفار مكة للنبي صلى الله عليه وسلم: أرنا آية، فأراهم انشقاق القمر، ماذا قالوا؟ ها؟ قالوا سحر مستمر، ما في فائدة فيه. إن الذين حقت عليهم كلمة ربك لا يؤمنون ولو جاءتهم كل آية. فإذا لا ينتفع بالآيات إلا المؤمن، إلا المؤمن من سبقت له السعادة من الله تبارك وتعالى. قال: يقول نبيهم لهم: إن علامة بركة ملك طالوت عليكم أن يرد الله عليكم التابوت الذي كان أخذ منكم. طيب، قوله فيه سكينة، قيل معناه فيه وقار وجلالة. وجاء عن ابن عباس قال: ما يعرفون من آيات الله فيسكنون إليه. وقيل السكينة طست من ذهب. وجاء عن علي، جاء عن علي قال: السكينة لها وجه كوجه الإنسان، ثم هي ريح هفافة. فإذن هذا القول الثاني أنهم جعلوا السكينة شيء مادي محسوس. وكذلك قال مجاهد: لها جناحان وذنب. وقال وهب بن منبه: السكينة روح أو روح من الله تتكلم، إذا اختلفوا في شيء تكلم فأخبرهم ببيان ما يريدون. قال الشيخ مقبل رحمة الله عليه: لم يثبت عن النبي صلى الله عليه وآله وسلم في تفسير السكينة في هذا الموضع شيء، فترجع إلى معناها اللغوي وهي الطمأنينة. وهذه الآثار الواردة كما ذكرنا عن علي، مع أن هذا صحيح عنه، وهذه الآثار الواردة يجوز أنها مأخوذة عن أهل الكتاب فلا يعتمد عليها أو ولا يعتمد عليها. فإذا الصواب تفسير السكينة هنا بالطمأنينة، فتكون في للإنش للسببية، فيه سكينة يعني بسببه تحصل السكينة والطمأنينة، فتكون في للسببية وليست للظرفية. قوله: وبقية مما ترك آل موسى وآل هارون، قال: هي عصاه ورضاب الألواح، وإسناده صحيح. هذا جاء عن ابن عباس: عصاه، عصا موسى ورضاب الألواح، لأنه لما جاء وألقى الألواح تكسرت، فجمعها ووضعها في هذا الصندوق وبقي. قوله تحمله الملائكة، قال ابن عباس: جاءت الملائكة تحمل التابوت بين السماء والأرض حتى وضعته بين يدي طالوت والناس ينظرون. وهذا وإن كان إسناده منقطع إلا أنه صحيح، إلا أنه صحيح، تحمله الملائكة. فلما أصبح التابوت في دار طالوت آمنوا بنبوة شمعون وأطاعوا طالوت، فاستقام أمرهم بهذه الآية، فدل هذا على إيمانهم. إن في ذلك لآية لكم إن كنتم مؤمنين، فأطاعوا لملكهم وآمنوا بنبيهم فانتفعوا بهذه الآية. طبعا ذكروا عندك أن التابوت كان بأريحة، وكان المشركون لما أخذوه وضعوه في بيت آلهتهم تحت صنمهم الكبير، فأصبح التابوت على رأس الصنم. هذه الأشياء كلها أيها الإخوة يعني لا يعتمد عليها، لا يعتمد عليها. قوله إن في ذلك لآية لكم، أي على صدقي فيما جئتكم به من النبوة وفيما أمرتكم به من طاعة طالوت. طيب الآن قال تعالى: فلما فصل طالوت بالجنود، فصل طالوت بالجنود، طالوت جيش الجيش، وفصل يعني بدأ يفارق يعني بيت المقدس متوجها إلى لقاء الأعداء، هذا معنى فصل. فصل يعني غادر. فلما فصل طالوت بالجنود، يقول تعالى مخبرا عن طالوت ملك بني إسرائيل: حين خرج في جنوده ومن أطاعه من ملأ بني إسرائيل، وكان جيشه يومئذ 80,000. قال: إن الله مبتليكم بنهر، مبتليكم يعني مختبركم. الآن أنتم ما شاء الله 80,000، ففي الظاهر أن هؤلاء كلهم خرجوا للإيش؟ خرجوا للجهاد. لكن هل الواقع يعني كذلك؟ هذه الحقيقة، هل الحقيقة كذلك؟ فلا بد من الابتلاء من أجل التمحيص. التمحيص يعني شو؟ يعني التمييز بين الصادق والإيش والكاذب. وقد ذكر الله تبارك وتعالى هذه الحكمة في سورة آل عمران في قصة غزوة أحد: وليمحص الله الذين آمنوا ويمحق الكافرين. يمحص يعني يخلص الذين آمنوا من المنافقين. ولذلك عبد الله بن أبي رجع بثلث الجيش وهم خارجون إلى أحد. فالله تبارك وتعالى يقدر هذه الأشياء الصعبة من أجل ليش؟ من أجل التمييز، من أجل التمييز. تحصل كثير من الشباب يطلقون اللحى ويقصرون الثياب، وبعدين تأتي موجة فتجد نصفهم أو أكثر ترك الالتزام. فهذا اختبار وابتلاء، هذا ابتلاء واختبار. نعم. وخاصة الجهاد يعني لا يدخله إلا إنسان صادق. فمن أجل هذا كان لابد من الابتلاء. إن الله مبتليكم بنهر. طبعا هذا النهر يقولون هو نهر الشريعة المشهور، وهو نهر بين الأردن وفلسطين، نهر يسمى نهر الشريعة. قال: فمن شرب منه فليس مني. احنا الآن هنمر على النهر، اللي هيشرب منه ليس مني، ليس من أتباعي. ومن لم يطعمه فإنه منه، ومن لم يطعمه فإنه مني، ولكنه يعني سامحهم في الإيش؟ في غرفة، غرفة يعني هذا يأخذ بكفه، مثل احنا نسمعه عندنا في مصر يعني إيش؟ جغمة، جغمة واحدة، أكيد جغمة هذه لها أصل في اللغة العربية، كلنا نقول له جغمة. نعم. ومن لم يطعمه فإنه مني إلا من اغترف غرفة بيده، فإذا لا حرج في أن يغترف غرفة واحدة. فشربوا منه إلا قليلا منهم، هؤلاء الذين إيش؟ قالوا نبغي نجاهد. طب الآن أنتم خالفتم أمر الله عز وجل، حتى نتعلم أيها الإخوة، فأي واحد الآن ينادي بالجهاد اذكر له هذه القصة، قل له يا أخي الآن أنت تبغي تجاهد، الله تبارك وتعالى لما هؤلاء بنو إسرائيل طلبوا الجهاد وفعلا طلعوا مع ملكهم، الله تبارك وتعالى ابتلاهم فما امتثلوا، فلا يصلحون للجهاد. فهل أنت الآن ممتثل لأمر الله تبارك وتعالى؟ هل أنت ممتثل لأمر الله تبارك وتعالى وإنت في بيتك الأغاني والصور كما شنع ابن حزم رحمة الله عليه على بعض المفتين في زمنه؟ قال والعجب أن تجد يعني هذا في زمنه، يقول أن بعض المفتين يعني مشهور في البلد والفتوى كلها ترجع إليه، قال وأنت إذا ذهبت إليه وجدت بيته مليء بالتماثيل المصورة على هيئة الحيوانات ويخرج منها الماء، يعني مثلا تصور أن يكون مثلا أسد ولا شيء والماء نازل منه، قالوا هذا مفتي، قال هذا مفتي زمانه. طيب يفتي نفسه أولا. نعم. فإذا لا بد من الامتثال حتى الإنسان يجاهد، حتى الإنسان يجاهد في سبيل الله. فهذا أكبر دليل وأعظم رد على يعني أصحاب هؤلاء الإيش؟ أصحاب هذه الدعوة. قال فشربوا منه إلا قليلا منهم، مع أن ملكهم يقول ومن لم يطعمه، نعم يقول فمن شرب منه فليس مني، وهذا ملكهم الذي اصطفاه الله تبارك وتعالى فعصوه. فشربوا منه إلا قليلا منهم. قال السد كان الجيش 80,000، فشرب كم يا صادق؟ قال فشرب 76,000، 76 من كم؟ من 80، وبقي معه 4,000، وبقي معه 4,000. هذا قاله السدي. نقول يعني هذا الذي ذكره السدي يعني غير صحيح، بل جاء في صحيح البخاري أن الذين جاوزوا أن عدة أهل بدر كانوا كم؟ 314، وكانت عدتهم على عدة الذين إيش؟ ها؟ جاوزوا النهر مع طالوت، فإذا كان 314 من 80,000. فروى البخاري عن البراء قال كنا أصحاب محمد نتحدث أن عدة أصحاب بدر على عدة أصحاب طالوت الذين جاوزوا معه النهر ولم يجاوز معه إلا مؤمن 14,300، 14,300. فلما جاوزه هو والذين آمنوا معه قالوا لا طاقة لنا اليوم بجالوت وجنوده، 314 في مقابل آلاف مؤلفة، فقالوا لا طاقة لنا اليوم بجالوت وجنود، فعولوا على ماذا؟ عولوا على ماذا؟ على القلة والكثرة، وليس الأمر كذلك. ولقد نصركم الله ببدر وأنتم أذلة، ويوم حنين ها إذ أعجبتكم كثرتكم فلم تغن عنكم شيئا. وما النصر إلا إيش؟ إلا من عند الله. فالنصر من عند الله، وإن كان العدة والعتاد يعني مطلوبين، لكن النصر من عند الله تبارك وتعالى. ولو وجدت القوة الإيمانية والناس يعني اتخذوا القوة المادية بحسب ما يستطيعون لنصرهم الله تبارك وتعالى. ولقد سبقت كلمتنا لعبادنا المرسلين إنهم لهم المنصورون وإن جندنا لهم الغالبون، وكان حقا علينا نصر المؤمنين. فالله تبارك وتعالى علق النصر بالإيمان، فهذا هو الأصل. كل الناس الآن حتى سبحان الله حتى أهل العلم، يعني بعض أهل العلم الآن يعول على القوة المادية، يقول وين تروح أمام هؤلاء اللي عندهم طيارة بدون طيار وعندهم كذا وعندهم كذا. طب أنت عالم تقول هذا الكلام؟ إذا كنت أنت عالم تقول هذا الكلام ماذا يقول العام؟ الواجب عليك أن تقول غير هذا، كما في هذه القصة. فلما قالوا لا طاقة لنا اليوم بجالوت وجنوده، شوف كيف العالم ماذا قال. قال الذين يظنون أنهم ملاقوا الله، الظن هنا بمعنى الإيش؟ بمعنى العلم واليقين. طيب يقول قائل، طيب في بعض المواطن الله عز وجل ذكر العلم واليقين، فلماذا هنا عبر بالظن؟ والذي يبدو لي والله أعلم مستفيدا من كلام شيخ الإسلام ابن تيمية أن الموقف إذا كان موقفا شديدا فيعبر بلاش، يعبر بلاش بالظن، كأن الله تبارك وتعالى يعني يسامح في الإيش؟ في الخطرات والوساوس التي تأتي، لأن الإنسان عندما يشتد عليه الأمر بتأتي عليه إيش؟ تأتي عليه خطرات، وأنا إيش قدرتي مع هؤلاء، وهو يدفعها لأنه مؤمن. فلما كانت هذه الخطرات موجودة فالله تبارك وتعالى ذكر هنا الظن، كأن الله تبارك وتعالى يكتفي من المؤمن الموقن يعني بهذه الحال في مثل هذه الحال. قال الذين يظنون أنهم ملاقوا الله، كما في قوله تعالى حتى إذا استيأس، هذا مما يدل على هذا، حتى إذا استيأس الرسل ها وظنوا أنهم قد كذبوا، وظنوا أنهم قد كذبوا جاءهم نصرنا. قال الذين يظنون أنهم ملاقوا الله، قالوا هذا الكلام تثبيتا للجنود الذين جاوزوا النهر. كم من فئة قليلة غلبت فئة كثيرة، وكم هنا للكثرة، كم هنا للكثرة يعني كثير ها؟ أن فئة قليلة غلبت فئة إيش؟ كثيرة بإذن الله، كما في فتوحات المسلمين. أنت تتبع فتوحات المسلمين الغزوات تجد ما في تكافؤ في العدد، في غزوة مؤتة كانوا 3000 في مقابل 200,000 من الروم، في غزوة في معركة القادسية وفي موقعة اليرموك وغير ذلك تجد ما في تكافؤ، ومع ذلك كان النصر حليف المؤمنين بإذن الله. والله مع الصابرين، والله مع الصابرين، أي أن الصبر مطلوب في مثل هذا الموقف حتى يعني تستدلبوا معية الله تبارك وتعالى. نعم. يقول ابن كثير رحمة الله عليه ولما نعم قال الله تعالى ولما برزوا لجالوت وجنوده طبعا هذه الآية أيها الإخوة وإن كان ابن كثير يعني ما ذكر فيها يعني شيء لكنها آية عظيمة. قال الذين يظنون أنهم ملاقوا الله كم من فئة قليلة غلبت فئة كثيرة بإذن الله بإذن الله والله مع الصابرين والله مع الصابرين. فلا بد من الصبر في الجهاد. قال ولما برزوا لجالوت وجنوده. جالوت هذا قائد أعدائهم وهذا كان في فلسطين فهو جالوت الفلسطيني. طبعا عندما نقول فلسطيني يعني قبل أن يعني أن يصبحوا مسلمين قبل أن يصبحوا مسلمين. ولذلك هؤلاء اليهود يعني يتمسكون بمثل هذه الأشياء يقول وينكم الآن أنتم لما كنتم تقاتلون جالوت الفلسطيني أنتم كنتم الحق وهو على الشرك والكفر أما الآن وين الآن الآن العملية معكوسة الآن. ولما برزوا لجالوت وجنوده قالوا ربنا أفرغ علينا صبرا لأن علماءهم نبهوهم إلى الصبر بقولهم والله مع الصابرين. فلما عرفوا أنهم لا خروج لهم من هذه الأزمة إلا بالصبر قالوا ربنا أفرغ علينا صبرا أفرغ صب علينا صبرا. فطلبوا من الله تبارك وتعالى صبرا كثيرا وثبت أقدامنا وثبت أقدامنا. ربنا أفرغ علينا صبرا حتى تثبت القلوب وثبت أقدامنا. فطلبوا الثبات باطنا وظاهرا وانصرنا على القوم الكافرين وانصرنا على القوم الكافرين. فطلبوا أولا ما يحصل به النصر من الثبات ثم طلبوا النصر وانصرنا على القوم الكافرين انصرنا على القوم الكافرين لأنهم كفار يا رب العالمين فانصرنا عليهم نحن مؤمنون وهم كفار. قالوا انصرنا على القوم الكافرين ففيه ذكر يعني سبب الدعاء سبب الدعاء. إنسان ظلمك مثلا واخترت أن تدعو عليه تقول يا رب إن فلانا ظالم إن فلانا ظلمني. فهزموهم بإذن الله كما قال لهم علماؤهم كم من فئة قليلة غلبت فئة كثيرة بإذن الله. فهنا أيضا فهزموهم بإذن الله لأن 314 يعني ماذا يكونون أمام جيش عرمرم. فهزموهم بإذن الله وقتل داود جالوت. داود كان يعني جنديا في جيش من في جيش طالوت قبل ايش قبل ان يكون نبيا قبل ان يكون نبيا. وقتل داود جالوت الذي هو يعني قائده. ذكروا في الاسرائيليات ان داود قتله بمقلاع كان في يده معروف المقلاع المقلاع عندنا معروف هذه مثل الكف تخلي فيها حجرة بكلها حبل وفي عصا وتضرب. فقالوا يعني قتله بإيش بمقلاع. قال وكان طالوت قد وعده وعد داود إن قتل جالوت أن يزوجه ابنته ويشاطره نعمته ويشركه في أمره أو يشركه في أمره ثم آل الملك إلى داود عليه السلام. فتحول الملك إلى إيش إلى داود عليه السلام مع ما منحه الله من النبوة العظيمة. ولذلك قال تعالى وقتل داود جالوت وآتاه الله الملك والحكمة الحكمة النبوة. فجمع الله تبارك وتعالى الملك والنبوة في آل من؟ في آل داود عليه السلام بعد أن كان الملك في سبط والنبوة في إيش؟ في صبت. فاجتمع الملك والنبوة في إيش؟ في داود عليه السلام، ثم كان من بعده لسليمان عليه السلام. وأتاه الله الملك الذي كان بيد طالوت والحكمة، أي النبوة بعد شمول، وعلمه مما يشاء كما قال تعالى وعلمناه صنعة لبوس لكم لتحصنكم من بأسكم. صنعة لبوس يعني الدروع، فكان يعني ماهرا في صناعة الإيش؟ في صناعة الدروع. وألنا له الإيش؟ وألنا له الحديد، كان يصنع الدروع، الله تبارك وتعالى ألنا له الحديد، يعمل الحلقات ويدخلها بعضها بعون الله تبارك وتعالى. وعلمه مما يشاء، قال تعالى ذاكرا هذه القاعدة العظيمة التي لا بد منها في الابتلاء، طالما أن في كفر وإيمان فلا بد من مواجهة بين معسكر الإيمان ومعسكر الكفر. قال ولولا دفع الله الناس بعضهم ببعض، لولا أن الله تبارك وتعالى يدفع أهل الكفر والفساد بأهل الإيمان والرشاد لفسدت الأرض، فإذا لا بد من الجهاد. فكيف الناس الآن يقولون سلم وتعايش سلمي؟ كيف لا يمكن هذا؟ هذا خلاف ما في كتاب الله عز وجل، هذا خلاف ما في القرآن. لا بد من المدافع، ولو ما كانت المدافعة تفسد الأرض، تفسد الأرض بالشرك والمعاصي والفساد كما هو الحال الآن. فقال تعالى ولولا دفع الله الناس بعضهم ببعض، لولا أن أهل الإيمان يدفعون أهل الكفر ويقتلونهم لفسدت الأرض وانتشر الكفر والشرك في الأرض. ولكن الله ذو فضل على العالمين، كما قال تعالى في الآية الأخرى ولولا دفع الله الناس بعضهم ببعض لهدمت صوامع وبيع وصلوات ومساجد يذكر فيها اسم الله كثيرا. تصور الآن إن ما في مقاومة مثلا من إخواننا في القدس مثلا لمكر اليهود، كانوا أخذوا المسجد الأقصى من زمان، فإذا هذا لا بد منه. لهدمت صوامع وبيع وصلوات ومساجد يذكر فيها اسم الله كثيرا ولا ينصرن الله من ينصره. ولولا دفع الله الناس بعضهم ببعض لفسدت الأرض ولكن الله ذو فضل على العالمين. ذو فضل على العالمين بإيش أيها الإخوة؟ ها؟ بأنه شرع الإيش؟ شرع الجهاد. فالجهاد هذا من فضل الله تبارك وتعالى، لأنه بشرعية الجهاد يندفع الفساد، ولو لم يندفع الفساد لأنزل الله تبارك وتعالى عقوبته العامة بأهل الأرض، بأهل الأرض. فهذا من فضله تبارك وتعالى أنه يشرع الجهاد لدفع الإيش؟ لدفع الفساد. ولكن الله ذو فضل على العالمين. قال تعالى في ختام هذه الآيات، قال ابن كثير هنا ذو فضل على العالمين أي ذو من عليهم ورحمة بهم، يدفع عنهم بعضهم ببعض، وله الحكم والحكمة والحج على خلقه في جميع أفعاله وأقواله. ثم قال تعالى تلك آيات الله نتلوها عليك بالحق. تلك آيات الله، الإشارة إلى أي آيات أيها الإخوة؟ هل الآيات المتعلقة بهذه القصة ولا من أول السورة؟ قولان للمفسرين، فمنهم من يقول تلك آيات الله يعني المذكورة في هذه القصة، ومنهم من قال تلك آيات الله المذكورة من أول سورة البقرة، ولعل هذا الثاني يعني أشمل. تلك آيات الله نتلوها عليك بالحق، بالحق أي أنها مشتملة على الحق، مشتملة على الحق. وهي مطابقة للواقع، فإذا كانت خبرا فهي صدق، وإذا كانت حكما فهي عدل، وهذا هو الحق. فإذا ما هو الحق؟ ها؟ الصدق في الأخبار والعدل في الأش في الأحكام. الصدق في الأخبار والعدل في الأحكام، هذا هو الحق. نتلوها عليك بالحق أي أنها مشتملة على الحق، صدقا في الأخبار وعدلا في الأحكام. وإنك لمن المرسلين، لأنه لا يأتي بهذا الذي أتيت به إلا نبي مرسل، فشهد الله تبارك وتعالى لرسوله بأنه من المرسلين، وإنك أي يا محمد لمن المرسلين. ونقف عند هذا الموضع. سبحانك اللهم وبحمدك، أشهد أن لا إله إلا أنت، استغفرك وأتوب إليك.